الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بالجميع من هذه البقعة المباركة من الكعبة المشرفة. ولا زال الحديث موصولا حول هذه الآيات البينات المتعلقة بالحج إلى بيت الله الحرام على سبيل الإشارات لما تتضمنه من فقهيات وهدايات. فأخذنا في اللقاءات السابقة الآية الأولى وهي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ثم الآية الثانية وهي قوله تعالى الحج أشهر معلومات، واليوم نقف عند الآية الثالثة وهي قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في هذه الآية العظيمة بيان لمنة كريمة من الله عز وجل، وهي منة إباحة التجارة، منة إباحة التجارة في الحج. كان العرب في السابق يتحرجون من التجارة في الحج، لأن هذه الهجرة أو هذه الرحلة هي عبادة لله عز وجل، والتجارة قد يتوهم أنها تتنافى مع العبادة، فلذلك جاءت هذه المنة من الله عز وجل وهذه الرخصة العظيمة التي فيها بيان الرحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وبيان مراعاة ما يحتاجون إليه في حياتهم. فلذلك أباح لهم التجارة وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح، هذا التعبير الإيماني الرقيق، هذا التعبير البلاغي الدقيق، يفيد أن هذا الأمر ليس فيه حرج، ليس فيه إثم، ليس فيه إشكال، لا يترتب عليه إثم. لماذا؟ لأنه هو محقق لمصلحتكم، ولأنه فيه قضاء لحاجتكم، ولأنه تترتب عليه مصالحكم. فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أيضا هذا التعبير الدقيق أن تبتغوا فيه دلالة على أن الأصل في المؤمن أنه يبذل أسباب الابتغاء ويبذل أسباب الرزق، وأن ابتغاء الرزق وطلب الرزق هو عبادة ما دام المؤمن متعلقا فيه بربه، لأنه يتضمن نوعا من التوكل، يتضمن نوعا من يعني الاستعانة بالله عز وجل، وكل هذه عبادات قلبية. لذلك الطلب الرزق وابتغاء الفضل من الله عز وجل هذا نوع من العبادة، لكنه بهذا الشرط أن يكون متعلقا بالله، لا يخرج وهو معتمد على أسبابه، لا يخرج وهو متطلع إلى ما عند هذا أو ذاك، وإنما هو معلق قلبه بالله عز وجل ثم يطلب هذا الرزق. لذلك هذه النية إذا وجدت في طالب الرزق فإنه يؤجر على طلبه للرزق، إذا علم أن الرزق من الله وأنه متوكل على الله في طلبه وأنه مستعين به سبحانه وتعالى في ابتغاء وأخذه فهو مأجور عليه. ثم إذا دخلت أو تداخلت مع قلبه نيات أخرى صالحة ازداد أجره بحسب هذه النيات. فعندنا حديث وهو حديث جليل ودائما ما أذكر به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فإذا برجل جلد يحتطب، فقال الصحابة ما أحسنه لو كان في سبيل الله، يعني هذا الاحتطاب وتكسير الحطب وحمل الحطب، هذا الجهد الكبير لو كان في سبيل الله لكان أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤصل لهذه القاعدة العظيمة، وهي أن كثرة النوايا الصالحة في العمل تزيد من أجره وترفع صاحبه في الدرجات، قال إن كان خرج لأبوين شيخين كبيرين يبرهما فهو في سبيل الله، يعني خرج يعمل لينفق على والديه فهو في سبيل الله. إن كان خرج لصبية صغار يعولهم فهو في سبيل الله. إن كان خرج يعف نفسه عن السؤال فهو في سبيل الله. الآن هذه نية بر الوالدين، نية الإنفاق على الأولاد، نية أن يعف نفسه عن السؤال، نية أن تكون يده هي العليا، نية أن ينفع بلده، نية أن ينفع أمته. إذا تكاثرت النوايا على طالب الرزق فإنه يؤجر على هذا الجهد الذي يبذله وإن كان دنيويا، لكن هذه النوايا الصالحة تنقل العمل من كونه عادة إلى كونه عبادة، فتجعله من كونه عادة إلى عبادة يؤجر عليها، ثم يترقى في مدارج العبادات والدرجات بحسب ما قام في قلبه من صالح النيات. فإذا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إذا الرزق فضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهو فضل. وقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما، وفي رواية القرآن وفي رواية الحكمة، ورجل آتاه الله مالا. فمن أعظم المنتين على هذا الإنسان بعد الإيمان أن يؤتى العلم وأن يؤتى المال. فلذلك قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا. أيضا في هذا إشارة عظيمة جدا، وهي أن الرزق هو من فضل الله عز وجل، وأنه بمحض فضله. فمن حرم من رزق معين فهو بمحض عدله، لأنه إذا كان هذا الرزق الذي يرزقه هذا الإنسان هو بمحض فضل الله، فهذا يعني أن من لم يرزق هذا الرزق بعينه فهو بمحض عدل الله. فلذلك الخلق كلهم يتقلبون في مشيئة الله عز وجل بين فضله وعدله. فمن أعطى من هذا الرزق أعطي من هذا الرزق هو بمحض فضل الله، ومن لم يعطى من هذا الرزق فهو بمحض عدل الله. فلذلك كانت المنة لله بفضله، وكانت الحجة بعدله. فهنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هنا النسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، ولم يقل من الله وإنما قال من ربكم، في هذا دلالة على أن القائم على هذا الخلق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الذي يربي هذا الخلق، الذي له ملك كل شيء، هو الله عز وجل. فالربوبية تعني هذا، تعني الملك، وتعني التدبير، وتعني الرزق، وتعني هذه المعاني. فناسب ذكر اسم الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية، فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، هنا ذكر التجارة قبل عرفات، لأن غالبا التجارة تكون في هذه الأيام، والناس غالبا بعد عرفات سيأتون إلى منى ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، وينشغلون بالمناسك، والغالب يتعجلون ثم يسافرون. فلذلك في هذه الأيام يحتاج الناس إلى التجارة ليتزودوا بتجارتهم لما بعد ذلك، وكذلك لكونهم قد يحتاجون إلى ما في أيدي غيرهم. يعني يأتون الناس من كل مكان، هذا يحتاج إلى ثياب من ذاك، وهذا يحتاج إلى طعام من ذاك، وهذا يحتاج إلى يعني شيء يتزود به من ذاك، فكل يتاجر بما عنده ويعطي الآخر. هذا مع فتح الله عز وجل لباب الصدقات، ولجعله أعظم الصدقات إطعام الطعام، ومع ذلك أجاز التجارة وأباح هذه التجارة، مع أن يعني الأمر بإطعام الطعام قد يكتفي الناس جميعا، والأمر كذلك بالبذل وبالصدقة قد يكتفي الناس جميعا، لكن مع ذلك الله عز وجل أباح هذا تحقيقا لمصالحهم، وإبقاء عليهم، ورفقا بهم، ورحمة بهم. وفي هذا أيضا تتجلى معاني الرحمة والتيسير والرفق ورفع الحرج ورفع المشقة، وكلها معاني تكررت كثيرا في الحج كما ذكرنا. فهذا أصل عظيم يسير في أحكام الحج. فحتى التجارة هي من التيسير على هذه الأمة. قد يحتاج الناس إلى أشياء ولا تبذل لهم فأبيحت التجارة، قد يحتاج إلى مال وعنده فضل من أغراض أخرى أو أمتعة أو عرض فيبيعه ويأخذ المال، فإذا بهذا تتحقق مصالحهم ويرتفع الحرج الذي قد يعلق بسبب سفرهم. قد يحتاج إلى ما يتزود به إلى بلده، الآن هو مسافر، قد يحتاج إلى مال للطريق أو يحتاج إلى طعام للطريق فيشتريه من الآخر. وهكذا لو وقف المؤمن فقط عند هذه الحكمة وهي إباحة التجارة في الحج لوجد من هذا المعاني العظيمة الكبيرة الجليلة. إذن قال فإذا أفضتم من عرفات، يعني بعد أن أباح لهم هذه التجارة وتبادل المنافع، وهي من المنافع التي سيشهدونها، لأن منافع الحج دينية ودنيوية، منافع الحج تعبدية وعادية، منافع الحج دنيوية وأخروية. لذلك قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، منافع جاءت نكرة ومجموعة لتشمل المنافع الدنيوية والدينية. ومن هذا في أول بيان فضل الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، وهذه منفعة دنيوية، والذنوب، وهذه منفعة أخروية. فلذلك لا حرج من الانتفاع بمنافع دنيوية في الحج، ولا حرج كذلك من الانتفاع بل هو الأصل الانتفاع بالمنافع الأخروية، لكن المنافع الدنيوية جاءت لتعين على تحقيق المنافع الأخروية. ولذلك كما قلنا الترغيب في نفي الفقر لأن المؤمن يتطلع إلى هذا، يتطلع إلى أن يصلح دنياه لتكون معينة له على إصلاح أخرى. والمفهوم الذي قد يعلق في بعض النفوس أو الأذهان من الزهد وأنه ترك الدنيا مطلقا، هذا المفهوم ليس شرعيا، وإنما الزهد ترك ما قد يشغل عن الآخرة، أما أن يتزود من الدنيا ليستعين بها على الآخرة فهذا عين المطلوب شرعا، نعم المال الصالح للعبد الصالح كما سبق. إذن قال فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة من عرفات، وهذا التعبير الدقيق، لم يقل ذهبتم أو انتقلتم، أفضتم أفاضة، يعني كأنهم جميعا في هذا السير وكالمياه الهادرة التي تأتي في لطافتها وفي اجتماعها وفي تكاتفها وفي تعانقها وفي رفقها ولينها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء من عرفات ووجد الناس يعني بسرعة وعجلة وسمع صوت الإبل والضرب عليها، سحب أو شنق الزمام على ناقته حتى كاد رأس الناقة أن يضرب برحله، وقال أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع يعني ليس البر بالإسراع، وإنما البر بهذا الرفق وهذه الطمأنينة التي شرعت لها مناسك الحج. كل المناسك لتحقيق الطمأنينة، الرمي ليس حربا أو معركة، وإنما هي استحضار لمعنى وضع الآثام والأوزار وإرغام الشيطان، فلذلك يكون برفق وسكينة وطمأنينة. إذن الإفاضة فيها هذا المعنى الجميل، وهو معنى الرفق ومعنى الاجتماع ومعنى السكون، يعني السكينة في التنقل من عرفات، ثم تأتي بعد ذلك بإذن الله عز وجل بقية المعاني. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.